الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا واغفر جميعا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى حديث اللهم ارحم خلفائي وتبين إلى هذا الحد أن الحديث قالوا أن له أسانيد كثيرة وهي وإن كانت ضعيفة لكن يؤيد بعضها ببعض. تبين من خلال التحقيق خلال يومين، أولا أن الأسانيد بأجمعها إذا صح أنها أسانيد ضعيفة بحسب الرجال، وأما في الواقع قلنا أن الأصل في ذلك هي رواية ابتداء أوردها عيسى بن عبد الله الهاشمي في كتابه عن أبيه عن آبائه عن عمر بن علي ابن أبي طالب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقلنا هذا الكتاب نقل عنه الأصحاب جملة من الروايات، لكن انصافا لم يرد توفيق صريح في نفس الرجل ولا في أبيه ولا في جده محمد بن عمر. نعم، عمر بن علي من أولاد أمير المؤمنين الأفاضل المشاهير المعروفين، هو من المعتقدين بالإمامة، ليس معتقدا، لكن أبحاث أخرى ليس غرضنا الدخول. على أي بلحاظ الواقع الخارجي معرفة هذا الشخص بأبيه بحيث يعتمد عليهما في الأحكام الفقهية والأحكام الدينية في غاية الصعوبة والإشكال. وقلنا مرة أخرى وردت هذه الرواية في سلسلة كتب، مجموعة كتب بعنوان صحيفة الرضا. على أي لم يحضر كبير، ما أظن كان حيا ذكر أنا لا يحضرني، على أي ما أقف النظر حاله من هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى الطريق الثاني، المصدر الثاني للحديث، هو مجموعة كتب انتشرت في أوائل القرن الثالث من سنة 200 فما بعد، عنوان مسند الإمام الرضا. فوجد هذا الحديث في ثلاثة من هذه المسانيد، أوردها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب عيون أخبار الرضا. وقلنا صحيفة الرضا أيضا هو نفسه، ليس فيه تكرار، ما جاء في لب اللباب راوندي وغيره، كله يرجع إلى هذا. فتبين أن الأساس كتابان، يعني مصدران أساسيان، أحدهما ينتهي إلى عمر بن علي بن أبي طالب والآخر إلى الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه رسول الله. وقلنا بحسب الظاهر بحسب الشواهد الموجودة كلا الكتابين اسنادهما في غاية الصعوبة والإشكال، وإنما قال الشيخ النجاشي قدس الله نفسه وهو خريج عليه الصلاة والإنصاف أن كتاب مسند الإمام الرضا لأحمد بن عامر نسخة حسن، كتاب حسن. وقلنا معنى هذه العبارة أنه توقف في معرفة الراوي، يعني في معرفة أحمد بن عامر وفي معرفة ابنه عبد الله، وهما اللذان يرويان هذا الكتاب، يعني الأب الابن عن الأب عن الرضا عليه السلام. لم يتبين له وفاقتهما والاعتماد عليه، كما تبين من خلال كلماتنا السابقة أن كتاب عيسى بن عبد الله أخرج عنه الكليني بعد الرواية موجود الكتاب، وأما كتاب أحمد بن عامر لم يخرج عنه الكليني ولا حديثا واحدا، يعني صحيفة الرضا، مسند الرضا عليه السلام، بالأسانيد الثلاثة لم يخرج عنه الشيخ الكليني قدس الله سره. والمخرج لهذا الحديث ولهذه المصادر هو الشيخ الصدوق رحمه الله منفردا، يعني من انفرادات الشيخ الصدوق، يعني بعبارة أوضح المحدثين الذين على ما يقال يخضعون لكل حديث رواه به الرواية. أما مدرسة بغداد وهي مدرسة عقلية لم تذكر هذه الروايات،
و غایت ما جا عن مدرسة بغداد، مرادنا عن نجاشی رحمه الله، توصیف النسخه بالحسن و انها حسنت، و المراد من النسخه این کتاب صحیح و درد. و ذکرنا ان النجاشی رحمه الله اذا وصف کتابا بانه حسنون او کلام مثلا کتابا فی بعض عبارات یقول یربی ما ینکر، یعنی یربی روایات منکر، هادا اجتهاد من النجاشی هم بقیه دیاره لیست شهادت حسیتا، اجتهاد معنى الاجتهاد نحن ننظر الى الرواية هل فيه شيء منكر ام لا، فربما شيء عند النجاشي منكر عندنا ليس منكر، عند النجاشي حسن عندنا ليس حسنا، فما قال من ان النسخة حسنا شهادة يعني امر اجتهادي من حدسي من وليس نقطة حسية، فحينئذ نحن لا نتعبد بكلام النجاشي. یعنی به عبارت اخرى اذا كان النجاشي عنده شيء تلقاه من الاعلام السابقين نخضع لكلامه، اذا كان الشيء عنده من اجتهاده الشخصي فهم رجال ونحن رجال لا نخضع لكلامه، اذن لا يجوز لنا الخضوع لكلامه. من جملة سبقا شرحنا شرائط الاجتهاد، الاجتهاد حتى في المقدمات، ومنها معرفة النسخ والروايات والحكم على الرواية بالصحة، لا يجوز لفقيه ان يحكم على روايه بصحه تبعا وتقليدا لفقيه اخر. خب
یکی که میشه
اینجا اجتهاد اجتهادیه دیگه، نمیشه اینجا نمیشه الان، این چون اجتهاد در مسائل کلامی هم هست، مسائل کلام و مضمون بحث در مضمون، در مضمون مقلدیشون نمیشه میشه. الان کیف میکنن هذه نکته ثانیه، نکته ثالثه ينبغي ان يعرف لما يوسف کتاب او روایات به انها جمیلت قریبت من الصداد حسنت، و کان المعنا ملاحظت مضامین روایات یختلف هذا المعنا من زمان الى زمان. مثلا لو فرضنا ان شخصا یروی عن الامام سجاد مثل رساله الحقوق مثلا، و نرى ان الكلام حسن، مثلا الشیخ ابن شعبه في کتاب تحف العقود یروی عن الامام الحسین صلوات الله و سلام علیه خطبه مفصل جدا، و منها فقره من تلك الخطبه راجعه الى ولایت الفقیه على حد تسویل سید الامام، ان مجار الامور على يد ايد العلماء و منا الله على حلالی، و هذا من جمله خطبه و من منفردات کتاب تحف العقول سید ان شاء الله، لا توجد في مثل اخر، و الخطبه بلیغه جدا و مضامین عالیه جدا لا اشکال فی. نفرض ان ابن شعبه وجد في بعض كتب القدماء انصافا مضامين الخطبه عاليه بليغه، خطبه في غايه البلاغه، نحن اذا قلنا مثل هذه الخطبه، مثلا اذا قلنا تقبل، يعني اذا فرضنا في القرن الاول شخص روى هذه الخطبه عن الامام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه، احتمال الوضع والكذب والدس والتدليس اضعف من ان يكون في القرن الثاني او في القرن الثالث او في القرن الرابع، لان مثلا هذا الرجل في بداية القرن الثالث روى عن الامام الرضا عن رسول الله روايات، خب الى بداية القرن الثالث اشتهرت عن رسول الله وعن الائمه روايات كثيرة عن رسول الله وعن العامه بطرق كثير عنهم، لعل الرجل اختار مثلا 500 حديث 1000 حديث نسوى للامام الرضا، سهل الحين نسخته حسنة. حسن النسخ في القرن الثالث لا يكون ملازما للاعتماد على الرجل. توضيح ذلك، مثلا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا هذا العبارة لا توجد في النجاشي، قال في ترجمة طلحة ابن زيد، طلحة ابن زيد عامي الا ان كتابه معتمد، تأملوا في العبارة، و طلحة ابن زيد له كتاب يرويه عن الصادق عليه السلام بسرده بله صحیح و نیسه قرار نداره. خب اختلاف رجالی فکان الاستاد قدس سر رو یفهم من هاده العباره ان کتابه معتبدون این فقط بالملاحظه قال ما معنى الاعتماد على کتابه الا وثاقته، فلما يقول مثل شیخ طوسی آمیون الا ان کتابه معتمدون یعنی الرجل ثقته، و قال جمله من الرجالین لا لا يستفاد توفیقه انما يستفاد الاعتماد على الكتاب، خب نحن نقول انصافا بما ان رجل من اصحاب صادق علیه السلام و فی ذاک الزمان لم تشتهر الروایات الكثيره عن صادق بدايه الانتشار احتمال انه جمع بعض الاحکام و نسبها الى الامام اذا كان الكتاب معتمدا تامل تعبیر یعنی فقها اونا اعتمدوا على الكتاب و افتوا على طبق الكتاب و کتابه صحیح یمکن یفهم بالملازمه بفاقته بله بعید جدا
لازم نیست ما فقط اینا دیدیم به شواهد به قرائن
نه اشتباه نرده حالا و اما اذا کان بعد مئت سنه و شهرت الروایات عن رسول الله اشتهرت الروایات خب به امکان ان یاخذ بعد الروایات المعروفه به اجل لها سنه عن رضا عن ابی عن ابای فالنسخه تبقى حسنه حسن النسخه في القرن الثالث سهلون بخلاف حسن النسخه في القرن الاول و ان جمله من الروایات الوارده في الكتاب هي روایات معروف سابق منسوب الى رسول الله بعضها من خصائص طائفه ما راجع الى مظلومیت اهل بیت مظلومیت زهرافی ضمن ها و ان زهرا يوم القيامه يقول قضوا ابصاركم حتى تجوز فاطمه بنت رسول الله على ان هذه الروايات في اسانيد اخرى عندنا موجوده فمراد هو ان النسخه حسنتون لا يخش بانصافا معنا توقف النجاشي في صدور الكتاب ونسبته الى الامام المقدار الذي شهد به حسن النسخه وانصافا كلامه انصافا ادق كلام في هذا الكتاب وكلام النجاشي لكن لا ملازمه بين حسن النسخه وصدورها عن الامام رضا و هذه الروايه اللهم ارحم فلذا بناء على هذا كل فقره من هذه الروايه لابد ان يرجع الى مصادر الاوليه لانه ما دام لم تثبت وثاقه الرجل ولم يثبت ان الرجل كيف التقى بالرضا اين التقى بالرضا وكيف سمع هذه الروايه من الرضا بهذا الاسناد المرتب عن رسول الله حينئذ من المحتمل ان هذا الرجل اخذ جمله من الروايات الثابته عن الامام الصادق عن الامام الباقر عن الامام الكاظم عن رسول الله فقال للامام الرضا اتجيز ان اروي لك مثلا روى له روايه قال اجزت لك ان تروي لي عن رسول الله فهو جمع تلك الروايات و بهذه الاجازه روى عن الامام الرضا محتمل ما دام لا نعرف الرجل بالوثاقه هذا الاحتمال وارد فحينئذ المقدار المتيقن من هذا الكتاب ان الروايات فيه شواهد ولا بد ان نرجع الى شواهد كل روايه روايه في هذا الكتاب مثلا هذه الفقره اللهم ارحم خلفائي اللهم ارحم خلفائي في مصادر عامه مذكوره انصافا في اواسط القرن الثاني اشتهر هذا الحديث مو شهره كامله و ما جاء في طريقنا من كتاب عيسى بن عبد الله الان في غير هذا الكتاب لم يثبت عدلا يعني من المحتمل اذا بنينا على هذا الاحتمال ان احمد بن عامر اخذ هذه الروايه عن كتاب عيسى بن عبد الله رآه الى امير المؤمنين فنسبه الى الرضا عن ابيه عن اباه الى امير المؤمنين نفرض هكذا نفرض ان الواقع كان هكذا هذا غايه ما هناك اعتماده على روايه موجوده بطريق اخر و اما انه صادر من الامام لا يمكن اثباته انصافا بهذا المقدار اذن الصحيح ان هذه الروايه سندن و مصدرا محل اشکال لا فقط سندن و اما عند العام فحکمو به بطلان الحدیث و انه او کذبون خب طبعا هؤلاء مبانیهم واضحه فی الکذب لان المشکل عندهم عند هؤلاء الذین حکمو به بطلان الحدیث ان فی هذه الروایه جعل من یروی عن رسول الله خلیفتا لرسول الله اللهم ارحم خلفائی الذین یأتون المهدی یروون حدیثی و سنتی خب و المسلم عندهم ان ذاك الثاني كان يمنع من التحديث عن رسول الله ويمنع كتابة الحديث عن رسول الله فهؤلاء خب كيف يعقل جمع بينهما خب ذاك الرجل عندهم له قداسة خاصة فعلا كيف يعقل ان الرسول يقول من يروي حديثي وسنتي هو خليفتي وهذا الذي يدعي انه خليفة رسول الله هو يمنع من تدوين سنتي وحديثي خب يعقل الجمع بينهما فلذا اذا فرضنا هؤلاء السنه حكموا ببطلان الحديث وانه باطل وكذب حتى القائل ليس فيه مشكله على مبانيهم الان واضح و اما عندنا انصافا بعد هذا التحليل تبين حديث في اواسط القرن الثاني نسب الى رسول الله و استمر الامر الى اواسط القرن الثالث من طريق الامام رضا نسب الى رسول الله و كلا الطريقين الان عندنا غير واضح. فالانصاف بعد هذا البحث بطوله و تفصيله ان اسناد الحديث الى رسول الله و انه صدر من هذا الكلام الان غير واضح، أدلة الحجية غير تامة، الشواهد عليها غير تامة. هذا بلحاظ الصدور. وأما بلحاظ المتن، متن الحديث، سبق أن شرحنا أن نسخ الحديث مختلفة. مثلا في صحيفة الرضا في مسند الإمام الرضا موجود هكذا: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي أو أحاديثي وسنتي. هذا في صحيفة الرضا. والموجود في كتاب عيسى بن عبد الله الهاشمي العلوي العمري: الذين يأتون من بعدي ويرون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس. ذكر فيها التعليم فيعلمونها الناس. هذا المطلب جاء في هذا الناس، فتبين أن السر طبعا فيعلمونها في نسخة الموجود، فيعلمونها الناس من بعدي موجود. أما أن تبين أن الحديث مختلف بلحاظ الذيل، في كتاب عيسى الذيل لا يوجد، لكن في صحيفة الرضا الذيل موجود. هذا بلحاظ هذه النقطة التي يرجع إلى متن الحديث. أما بلحاظ الدلالة، أفاد الأستاذ الإمام وفاقا للمحقق العراقي قدس الله سره أن رسول الله ابتداء قال: اللهم ارحم خلفائي. و خلیفة الرسول الخلافة امر معهود في ذات الزمان و هذا الزمان. كان هناك نزاع معروف الخلافة بعد الخلافة لمن، فالخلافة عن رسول الله مفهوم معروف متداول بين الناس. و به تعبير بعض المؤرخين: ما سل في الاسلام سيف ولا وقع ولا ماضي احريق دم اكثر من ما احريق و سل سيف في الخلافة. انصافا هكذا مسألة سبب اختلاف المسلمين على طائفتين عظيمتين بل اكثر من طائف في مسألة الخلاف. خب، فاذا قال رسول الله مرحم خلفائي يتبادر الى الذهن معنى الخلفاء بالمعنى المعهود الذي يشمل الخلافة عن رسول الله في كل شيء. و اما قوله صلى الله عليه وسلم: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنة، افاد الاستاذ الامام رحمه الله ثلاثة احتمالات في هذه الرواية. الاحتمال الاول ان يكون المراد بخلفائي خصوص الائمه، مثل آية اولي الامر ايانا انا خاص، خصوص الائمه عليهم السلام. ثم قال هذا الاحتمال بعيد. اولا خلفائي عام اختصاصه به اشخاص معينين به 12 شخصا خلاف القاعده. ثم الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي، يروون يعني يحكون للناس، ينقلون للناس حديثي وسنتي. ما أن الأئمة عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين علمهم من الله كما يستفاد من جملة من الروايات، لا يسوغ عليهم عنوان راوي رسول، الراوي عن رسول الله أجل شأنا من أن يطلق عليهم عنوان الراوي لرسول الله. الاحتمال الثاني قال أن يكون المراد بذلك مطلق الرواة، رواة الأحاديث. وقال هذا الاحتمال بعيد، لأن مجرد حكاية الحديث ونقل الحديث لا يصلا ينبغي أن يعد الإنسان خليفة لرسول الله، خصوصا عظمة الخلافة ومقام الخلافة المعروف بين المسلمين. يجعل لراب الحديث، يمكن لكل إنسان يروي الحديث، سهل يأخذ كتابة المسائل ويروي الأحاديث، يعني الارتكاز العرفي لا يساعد. مضافا إلى أن ذيل الحديث ويعلمونها الناس، شأن المحدث أن يسمع الحديث ويروي الحديث، أما أن يكون شأنه تعليم الناس ليس ذلك. خصوصا أضف إلى ذلك قال سنتي، يعني لابد أن يكون خبيرا بأنه سنة رسول الله، وهذا لا يناسب مع الراب الصرف. ثم قال الاحتمال الثالث أن يراد به الفقهاء، يعني الراوي لحديث رسول الله ويعرف أنه حديث رسول الله ويعرف أنها سنة رسول الله، مع المعرفة به و شأنه افتاء بذلك تعليم الناس و بیان هذه الاحکام بعنوان انها سنة رسول الله، و هذا شأن الفقیه ليس شأن الراوي، شأن الراوي مجرد الروايه. و اما الفقیه شأنه الوعي و الادراك و الاستنباط و استظهار المعاني. فافاد قدس الله سره ان هذا هو المعنى المرتكز. و
فالمعنى الثاني يعني أن يكون المراد به الراوي، قال إضافة إلى ذلك أن التعبير بخلفاء مع الرواية لا ينسجم، بل وجه في ذلك لأن خليفة الرجل ما يقوم من يقوم مقامه، يعني هل النبي كان راويا حتى يكون راوي الحديث خليفة؟ لا يعقل هذا المعنى. فلذا أفاد قدس الله نفسه أن الظاهر أن المراد الذين يأتون من بعدي ويرهون حديثي وسنتي فيعلمونها الناس، المراد به الفقهاء، وإطلاق الخلافة يقتضي أن جميع مال رسول الله في الأمور الاجتماعية السياسية ثابتة للفقيه، بتعبير نراغي إذا أطلق عليه أنه خليفة الرجل فكل ما كان لرجل له هذا الشهر، فكل ما كان لرسول الله في الأمور الاجتماعية ثابت للفقيه إلا ما خرج بالدليل. هذه خلاصة استدلال السيد الإمام بهذه الرواية دلالته. والإنصاف مع قطع النظر عن الإسناد قبل أن ندخل فيه بإصطلاح مناقشة كلامه قدس الله سره الشريف، أصولا ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية كما ذكرنا ذكرت في كتب العامة، طبعا في كتب العامة المحدثين البسطاء منهم أمثال الخطيب البغدادي و ما شابه ذلك. الخطيب البغدادي له كتاب بعنوان شرف و أصحاب الحديث مطبوع، بما أنه اشتهر في ذلك الزمان من القرن الثاني إلى زمانه في القرن الخامس اشتهر أن المحدثين لا تدبر لهم في فهم الروايات، المحدث شأنه جمع الروايات، الأخباري شأنه جمع الروايات، و به تعبيرهم في ذلك الزمان أن المحدث من الحشويه، حتى المحقق الحلي قدس الله نفسه عبر عنهم لقد أفرت الحشويه، الشيخ الأنصاري ذكر هذا العبارة في رسائله، لقد أفرت الحشويه في العمل بكل خبر، وكانوا يوصفون بقلة العقل وأنه لا عقل له، وكانوا يوصفون بأنه لا يفهمون معنى الرواية، وأهلهم الجراء من هذا ويضيعون عمرهم في كذا، وأن أمورهم ليست واقعية حقيقية، أوهام يعيشون حدثنا فلان قال فلان قال فلان ويضيعون عمرهم. من يراجع كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي يذكر هذه الأمور، من يرجع كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيشابوري، أنا أذكر المصادر المهمة، يذكر هذه الأمور أن أصحاب الحديث ينسبون إلى هذه الأمور. فهؤلاء دفاعا عن أصحاب الحديث حاولوا أن يذكروا الروايات عن رسول الله في مدح أصحاب الحديث، وذكروا طائفة من الروايات، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، قال مادي أحمد بن حنبل هؤلاء أصحاب الحديث، على كل 100 سنة مثلا من يحمل هذا العلم من ينفي عنه تحريف الغالي تحريف المنتحلين اصطلاح مجدد لكل 100 سنة، قالوا المراد به أصحاب الحديث. فهناك روايات اصلا شرف اصحاب الحديث الفه الخطيب البغدادي و اورد فيه روايات لمقام اصحاب الحديث و ان هؤلاء اجلاء ان هؤلاء متدینی ان هؤلاء کدا کدا الى آخری، من یرجع الكتاب یتبین لولا خوف الاطفال کنت اقرب من الكتاب. و من الروايات التي اوردها الخطيب البغدادي في هذا المجال هذه الروايه، فقال انظروا ان اصحاب الحديث خلفاء الرسول، كيف ينسبون إلى قلة العقل أو إلى خفة العقل وما شابه ذلك. فهذا الحديث من أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث فما بعد ربجه هؤلاء أيضا أصحاب الحديث لتوجيه عملهم، لتوجيه مكتبهم الفكري مذهبهم الفكري، يعني الاعتماد على الحديث. وما كان يخطر ببال أحد منهم أن المراد به الخلافة السياسية، كان يخطر بباله أن المراد به الخلافة العلمية، يعني هؤلاء استمرار لرسول الله في قبال أصحاب الرأي، لأننا شرحنا من بدايات القرن الثاني اشتهرت مدرسة القياس، أطلق عليه عنوان الرأي فيما بعد والقياس، وذكرنا أن أول من قاس في الواقع بين اشتهر أبو حنيفة بذلك ادخل القياس به مستوى دقیق، یعنی به مستوى علمی. طبعا نحن سابقا شرحنا ان القياس كعنصر رسمي في الاستدلال الفقهي و كدليل في الاصول في اصول الفقه بدأ من زمان الخليفه الاول ابي بكر ثم عمر، و ها اولام صرحوا صرحوا في كتبه بان الصحابه كانوا يسمونه الرأي وفي القرن الثاني سمي القياس. القياس و رأي شيء واحد، لكن اول من جعله رسميا من اركان الاستدلال ربيعه بن به اصطلاح محمد وهو من فقهاء المدينه، لكن مذهبه لم ينتشر في المدينه، لأن المعروف في فقهاء المدينة الرجوع إلى الروايات لا الرجوع إلى الرأي. و أبو حنيفة حينما درس عنده في المدينة أخذ هذا الرأي و روجه في الكوفة. الآن في اصطلاح أهل السنة مدرسة الرأي الكوفة، اصطلاحا عندهم قال أصحاب الرأي الكوفيون، اصطلاحا عند السنة لما يقولون أصحاب الرأي مدرسة الرأي مرادهم الكوفيون، لكن المؤسس مدني وليس كوفي، الانتشار في الكوفه. و اما مدرسه الحديث المدينه، اصطلاحا عندهم لازال زمان هذا اصطلاح مدرسه الحديث علماء المدينه. فلم ينتشر الرأي في المدينه و انما انتشر في الكوفه. فهناك وجد مدرستان، مدرسه الرأي و مدرسه الحديث، ولذا حاولوا ان يقولوا مدرسة الحديث خلفاء الرسول لا مدرسة الرأي، لأن مدرسة القياس ومدرسة الرأي من آرائهم من قياسهم. فمن ينبغي أن يكون خليفة لرسول الله هو الذي يروي أحاديث الرسول، هذا الذي ينبغي أن يعد استمرار لرسول الله وامتداد لرسول الله. و اما من يعمل رأيه من يعطي رأيه هذا رأي نفسه. نقلنا ذاك اليوم ان شخصا من خراسان دخل على ابي حنيفه، جاء في كتبه من سأله مسألة فأجاب، فقال له العام الاول سأل فأجبت بخلاف هذا، قال هذا رأي، ذاك العام كان رأيه هكذا الان تغير رأيه هكذا. فقال له رجل خراساني لا تتصور الآن بهذه البساطة، ذاك الفتوى وصل إلى خراسان فأريق به دماء وأبيح به أموال، هذا رأيي سابقا كان كذا ثم تغير كذا، ليست المسألة بهالبساطة اللي تتصور. فهناك حاول أصحاب مدرسة الحديث وهم عدد كبير الحشوي وغير الحشوي خصوصا الحنابلة، رئيس مدرسة الحديث في الدرجة الأولى الحنابلة أحمد بن حنبل، حاولوا أن يذكروا نحن خلفاء الرسول. طبعا هذا الحديث حتى أحمد بن حنبل لم يؤمن به، لكن من الدرجة الثانية والثالثة من علمائهم آمنوا به. وكيف ما كان فروجوا هذا الحديث، هذا في الأجواء السنية ليس غير الآن في الأجواء الشيعية، في الأجواء السنية روجوا هذا الحديث. نعم هذا الذي روجوا هذا الحديث باعتبار أن أصحاب الحديث خلفاء الرسول. و أما إشكال السيد الإمام بأن الرسول لم يكن راويا حتى يكون المحدث خليفة، لا يربون سنتي، يربون سنتي، الرسول مسنن و مشرع، لم يقل الرسول يربون ما جاء عن الله حتى يكون راويا. إنما أطلق عليهم خلفاء الرسول لا بأنه الرسول كان راويا فادرا يرمون سنتي، بمعنى كما اني جعلت سنتا هؤلاء هم استمرار لهذه السنه يرمونها و يبينونها للناس. فما كان عن رسول الله هو الجعل و ما كان عن الخلفاء يعني اصحاب الحديث هم النشر هو النشر. فالرسول سن سننا و الخلفاء خلفاء الرسول یعنی الرواة روا روایات نفس السنن. فلذا قال ولی هذا كلام غريب من السيد الامام رحمه الله انه لو كان المراد هذا المعنى يلزم ان يكون الرسول راويا. العرف العربي لا يفهم هذا المعنى، لا يفهم ان النبي كان راويا فخليفته راوي، لا خليفته باعتبار روايته لسنته لا روايته لروايته. هو يصرح بذلك الذين يعرفون حديثي وسنتي یعنی ما صدر منی، فلذا مراده به ما صدر منی حدیثی یعنی ما صدر منی، و به کلمت حدیثی و سنتی یفهم ان المراد من الخلافه یعنی الرسول صدر منه شیء و هاولا و هاولا خلفاء یعنی حفظوا هذا الشيء و نشروا هذا الشيء في نشره به طبیعت الحال هكذا يكون. فاشکال استاد الامام ان يكون المراد الراوي لا ينسجم فی الروایه انصافا فی غیر محلی.
هذا الذي بگیم که اسفل در محل شد به این وضعیت که خود عنوان خلیفه ایجاب میکنه که اطلاع با پیغمبر یکتان باشن از لحاظ خصوصیت.
اصلا میگه حدیثی دیگه،
پیغمبر هم باید راوی باشه.
چرا میگه یرمون حدیثی دیگه؟ نمیشه از راوی کسان خیلی واضحه. اصلا میگه حدیث باید که بقیر راوی نیست که، حدیث خودشه که. وقتی میگه یرمون حدیثی میفهم به فهم عرفی، یعنی الحدیث صدر منی و حالا ینشرون به طبعه. لم یقل یرمون الحدیث، حدیثی و سنتی الموجود فی الناس الذین یرمون حدیثی، یعنی الحدیث صادر منی و حالا ینشرون. لا انا اروی حدیثا حالا یرمون. خدا من الان که به مکان اشکال امام رحمه الله در عدیه که افصال به نوازل اشکال واضح و دفعه لیسه فیه مشکلت. هذا الذي كان في اذهان العامه، يعني كان في اذهانهم ان الحديث ناظرا الى علو مقام اصحاب الحديث والاخباريين والمحدثين، واما ان المراد به الخلاف السياسي ما كان يخطر ببال احد منهم اطلاقا. هذا الذي موجود فيه، واما ما عقف النظر عن الفهم الموجود عام. اولا ينبغي ان يعرف نحن ذكرنا مراد، نه آقا اون نه باخره شو شرف عربی من واضحه بود فارسی عرض کنه، چون عمر من از تدوین سنت و حدیث از هر دو کرد
و خلیفه
و دقت بفرمایید. نه آقا اینا میگن چطور میشه مثلا محدث خلیفه را مثلا ابو هریره خلیفه رسول الله باشه، لكن خلیفه ای که الان خلیفه است میگه این کارو نکن، میگه با هم دیگه جور در نمیاد. نکته مراد من این بود، نه اینکه مثلا تصور ابو هریره با ابو هریره باز خلیفه باشه، هیچ کس تصور نمی‌کنه ابو هریره باز خلیفه باشه، عمر نباید خلیفه باشه، ابو هریره باز خلیفه باشه. اصلا کان عمر یضرب با ابو هریره، کان یضرب به دره فی کلماته و قال لا یذلك ان تحدث عن رسول الله، فکیف یعقل ان ابا هریره عنده خلیفه رسول الله ولكن الخلیفه السیاسی یمنعه من التحدیث عن رسول الله و عن سنت رسول الله. الان کیف ما کان چون خفت عقل داشته این صفحه حتی حالا به فارسی میگه حتی مرحوم مفید در این تفسیر اعتقاد خیلی جاها مرحوم صدور همین هم میگه صدور این روایت اوراد ها ایراد هم این فهمنه رو چیه مثل مرحوم صدور هم اعتراض میکنه که ایشون خیلی معنی روایت درست نمیشه. الان کیف ما کار معقص ان نبره ها در نکته فنقول اولا ان خلافه و الحکومه و الولایه لا اشکال انه منصب اجتماعی جعلی، یعنی المناسب فی المناسب الاجتماعی النصب و الجعل، و اما اتیار و کلمات عامه مثلا خلیفه رسول الله من کان فلان کدا و کدا، هادا لا یستفاد منه الجعل، هادا غایت ما یستفاد من الصلاحیه لا الجعل. و لذا نذکر ان شاء الله تعالی کل الروایات التي استدل بها النراوی و استدل بها سید امام فی ولایت الفقیه کلها مفترات به هذه المشكله، ليس فيها نصب الا ثلاث روايات، روايه عمر بن حنبل فاني جعلته حاكما هذا جعله، وروايه ابي خديجه فليرضوا به حكما فاني جعلته حاكما، وروايه التوقيع المبارك اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواته هذا جعل. ولذا هذه الروايات الثلاث من بين الروايات الكثيره التي اوردها النراقي واوردها سيد الامام فقط تتناسب مع بحث الزمین، و اما بقیه روایات غایته ان یکون صلاحیه، یعنی الانسان العالم کما مثلا افق الفارابی فی کتابه آراء اهل المدینه الفاضله یقول ينبغي ان یکون مثلا الحاکم یوجد فيه 12 صفه الاول ان یکون فیلسوفا، هذا ليس مراد الفارابی جعل مقاتل ولایه الفیلسوف، ينبغي ان یکون عادل، ينبغي ان یکون کذا، تقیا و کدالک فی کتب ارسطو و سقراط و غیره. لما تذکر الصفات، یعنی اذا فرضنا ان الرسول خال خلیفتی من یکون عالما بسنتی، هذا ليس نصبا، هذا معناه الصلاحیه، صلاحیه غیر النصب. من نه جعل نیست، نه این جعل نیست، ليس
خلیفه با
معنای صلاحیت
باشه لازم
داره، این ليس جعل، هذا ليس جعل، الجعل ان يكون نصبته جعلته ولیا، من كنت مولاه فهذا علی مولا، ما لكم هو ولی كل مؤمن، هذه العبارات اما مادتا و اما هیئتا تدل على الجعل و على النفس. الولایه امر اجتماعی و منصب اجتماعی احتاج الى الجعل. و اما مثل هذه تعابیر و انه اللهم ارحم خلفاء الذين ياتون من بعدي يرون حديثي، هذا اصلا ليس تعبير تعبير جعل. هذا اولا. ثانيا النقطه الاساسيه ان الروايات التي وردت فيها التعابير بتعابير به اصطلاح من قبيل الكلي المشكك ولها مصادق في غايه الوضوح والمصادق الاخرى محل اشكال، حينئذ ابن حتى لو فرضنا ان الروايه لسانها لسان الجعل تنصرف الى الفرد الجامع الفرد الواضح. مثلا قال اللهم ارحم خلفائي من خلیفته الذين ياتون من بعدي يروون سنتي. يروون سنتي المقدار الواضح من يروي من ينقل لنا ما هو سنت النبي لا من يروي ما يراه سنتا لرسول الله. يعني لما قال سنتي ظاهر هذه الإضافه از سنه الحقيقيه لرسول الله لا از سنه التي قامت عليه الحجه، ظاهر العباره هكذا. فلذا قطعا مادام از سنتی و حدیثی و نعلم وجود الخلاف ان هذا حديث النبي ام لا هذا سنت خلاف بين المسلمين. من يعرف سنه النبي حقيقه من يعرف سنه النبي حقيقه امير المؤمنين. ما يقوله فلان استدعنا عن اصحاب الراي مثل الاول والثاني، لكن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن عاص، عبد الله بن عباس يروون سنه النبي، يروون حديث رسول الله. لكن لما نكون نحن الان وظاهر الناس نقول اذا صح ان نسند شيء بعنوان سنه النبي سنتي، فلذا بقرينه سنتي و بما ان اللفظ من الكليات المشككه حينئذ يحمل لو فرضنا نسبون لو فرضنا منصبون لو فرضنا جعل هو ليس نسبون واضح من يلاحظ الرواية ليس جعلا و نسبا لو فرضنا انه نسبون و جعلون ينصرف الى من ينقل لنا سنة النبي واقعا و هو الامام امير المؤمنين ثم الامام الصادق. بخلاف ما جاء عن الصادق عليه فانظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضانا فإني قد جعلت بحاكم. هذا صحيح، هذا يعني الفقيه، هذا يعني ولاية الفقيه. فإذا قال الرسول يروون سنتي المقدار الواضح من ذلك ما علم انه سنة النبي لا نحن بحسب النصوص هذا ثقة هذا ضعيف هذا معارض بهذه باصطلاح تصرفات الحجتي تصرفات ما يعلم انه سنة النبي وحديث النبي وهذا منحصر في الأئمة المعصومين سلام الله عليهم اجمعين. مضافا الى انه لا اشكال ولا خلاف، طبعا هذا كله ما قطع النظر اسناد الحديث، انه اذا قيل خليفه خليفه عنوان نسبي حمل الخلافه هنا على الخلافه السياسيه بالمفهوم المتعارف انصافا اشعارات في اللفظ لا يوجد. مثلا في كتاب الامام الحسين المعروف ليس الامام الا العالم بالكتاب والسنه والعادل في البريه القائم بالقسط والعادل والقائم في البريه بالقسط. لو كان العنوان الامام هو العالم بالكتاب والسنه يحتمل ان يكون المراد به الامام الحجه فقط في الاحكام، لكن لما يقول القائم بالقسط يعني الامر الاجتماعي، يعني العرف بحسب القرائن لما تذكر صفات معينه يفهم ان المراد من الخلاف اي شيء. رسول الله يقول خليفتي يعني كل من ياتي من بعدي ويروي الحديث فهو خليفتي على كل امور المسلمين، تناسب لا يوجد اصلا. اللهم ارحم خلفائي من هم يا رسول الله الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي. خب يقيمون القسط يحكمون بكتاب الله يرفضون احكام. لو كانت هذه التعابير يشعر بالخلافه فلما اي انسان عربي يفهم الخلاف امر نسبي استخلفه في اي شيء. لما يقول يربون سنتي وحديثي يكتفي بهذا المقدار و يعلمونها الناس يعني خليفتي في العلم و اما جميع المناصب الاجتماعي ثابته له. کسی اختار به ذهن الانسان آدم من
لفظ خلیفه چی میرسون؟
شاید که لا یک فیسه انسان جنه